بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الشكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب شكر الجوارح. وهذه الجوارح التي أنعمها الله جل وعلا علينا هي من جملة النعم، ما نتنعم به من عينين تنظران ويدين تمشي ورجلين تمشيان ويدين يستعملها الإنسان في حاجته، وتلك الجوارح التي بداخله قلب ينبض وعقل يفكر، كل هذه نعم أنعمها الله جل وعلا علينا. ومن أدب هذه النعم أن نشكر الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في شكر نعمة الجوارح عددا من الآداب المتعلقة بشكر الجوارح، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمن جملة آداب شكر هذه الجوارح أن لا تكون سببا في هلاكنا وخذلاننا. فإذا أهمل العبد رعاية هذه الجوارح ولم يعتني بسلامتها وعرضها للمعاصي والآثام والرذائل والذنوب، فسدت هذه الجوارح وأدى فسادها إلى فساد القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا العلاقة بين الجسد وبين القلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وما يؤكد على أن الجوارح قد تكون سببا في هلاك صاحبها ما ذكره الله جل وعلا من شهادات أصحابها، قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فكان ردهم: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ فكان جواب هذه الجوارح: قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. إذن فهذه الجوارح قد تكون نقمة على العبد إذا أساء استخدامها وأوردها المهالك. والشرع الحكيم قد هذب أمر الجوارح وبين مسارها الذي ينبغي أن تسير فيه، والقالب الذي ينبغي أن تصب فيه، حدد ذلك كله بوصف دقيق كي لا يكون العبد في كما يقال كي لا يكون تكون هذه الجوارح حجة على العبد. فالله سبحانه وتعالى أعذر الإنسان وبين له الطريق. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن نتقي الله جل وعلا في هذه الجوارح وأن نستعملها في مرضات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا نسأله أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وجوارحنا ما بقينا وأن تكون وهي الوارث لنا. فنسأله جل وعلا أن لا يحرمنا خيره وفضله وأن يحفظ علينا نعمنا ويوزعنا شكرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد، تفضل.
الله يجزيكم خير وفي ميزان حسنات.
الله يبارك. جزاك الله خير.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول للشيخ، إن جيت أنا بصلي زين مثلا، خطفت طبعا جيت متأخر، الناس بيصلون جماعة وصليت معهم. أنا في السفر مثلا نويت إني أصلي ركعتين، يعني صلاة العصر تكون ركعتين صلاة مسافر، نويت هكذا، بس يوم صليت مع الجماعة صلوا أربعة. شو الحكم في هذا؟ يعني النية، نيتي أنا كانت ركعتين. والسؤال الثاني،
أنت صليت بخالي
عفوا، أنت يوم صليت علمت في أثناء الصلاة أنهم هم أتموا أربع وأنت يعني انفصلت عنهم أو وصلت؟
لا ما انفصلت، أنا ما انفصلت عنهم، أنا جيت أصلي. يعني المسجد هذا على الطريق بين العين وبوظبي.
يعني كملت أربع ركعات؟
كملت أربع ركعات معهم. نعم
إن شاء الله.
هم صلوا أربع، يعني مش وقت الصلاة وفي إمام وكذا، لا يعني ناس تجمعت وصلت، أم واحد أم فيهم واحد وصلوا.
وصلوا أربعة وأنت أكملت معهم؟
هي أنا نويت بس يعني النية كانت ركعتين، فهم صلوا أربعة، صليت معهم أنا. كملت أحس في قلبي يا ربي شو هذا، هل تبقى بهذه ولا لا ولا كيف؟ كنت أشك
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يجزيكم خير، أنا وزني زايد شوية، عن وزني زايد، فأصلي يعني أرتاح أني أصلي على كرسي، عرفت كيف؟ أقدر أصلي بدون كرسي، بس يعني اسمي هذا وزن وهكذا ألام في ركبي، هل يجوز هذا ولا أني أتحامل على نفسي؟ عرفت كيف؟ أنا عبادة هذه، عرفت كيف؟ أتحامل على نفسي وأصلي معهم
أصلي.
طيب
بس بدون كرسي.
طيب انت لما تصلي على الكرسي اول الصلاه، من اول الصلاه تصلي وانت جالس، او تبدا الصلاه وشيء قائم بعدين تجلس على الكرسي؟
يعني انوي وكذا، اقرا الحمد واجلس، يعني الركوع والسجود يكون جالس اجلس فيهن، ومرات يكون جالس على طول اقول الله اكبر واجلس.
طيب بس بالنسبه للسؤال الاول، هل عندك وساوس؟
السؤال الاول نعم.
يعني لا، انت عندك وساوس في الصلاه
انها 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 يعني اني انا ناوي يعني؟
لا لا، انا ما اسالك، بارك الله فيك، انا ما اسالك عن هذه الصلاه بشكل عام. انت عندك وساوس في صلواتك، في طهارتك؟ او
عندي، نعم عندي وساوس، هل هي مقبوله ام لا؟ يعني شوف، اصلي على الكرسي بعد اوسوس، يعني هل هي مقبوله ام اتحامل على نفسي واصلي مثلا عادي بدون كرسي؟ وش اسمه والصلاة الأول هاي اللي مسافر هذه، سلمك الله، الصلاة اني جلست على الكرسي، كنت مصافي رجلين زين، فتميت استعمل الكرسي يعني انجبرت فارتحت عليها،
واضح
ارتحت اني يعني جسمي اتحامل يعني ارتحت جسمانيا يعني عرفت كيف؟ يعني عادي اقول هذا اصلي.
واضح ان شاء الله بخرج.
الله يجزيكم
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك يبارك فيك. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال ابو خالد، يقول انه كان مسافر فيقول في الطريق دخلت مسجد، ويقول كانت نيتي ان اصلي العصر ركعتين قصرا، لكن يقول وجدت جماعه دخلوا المسجد وبداوا يصلون، فيقول التحقت معهم، ويقول الامام صلى 4 ركعات، فيقول انا اكملت 4 ركعات، لكن يقول لا اعرف هل هذه الصلاه مقبوله او لا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما فعلته أخي السائل هو الصواب وهو الصحيح، أنك إذا دخلت وأنت مسافر مع جماعة فأتم الصلاة فإنك تتم الصلاة خلفهم ولا تنفصل عنهم في الصلاة، وكذلك أيضا إذا كنت مسبوقا مثلا بركعتين فإنك لا تسلم معهم وقد علمت أنهم أتموا الصلاة، لأن هذه هي السنة، كما قال عمر رضي الله عنه عندما استشكل ذلك بخصوص المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة، فقال هي السنة، ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه لا يقصر الصلاة وإنما يتمها، ففعلك بحمد الله صحيح وصلاتك صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بخالد، يقول وزني يعني زائد، فيقول أرتاح عندما أصلي على كرسي، يقول أستطيع القيام لكن يقول مع وجود مشقة وألم في الركبتين، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصلي على كرسي؟
الصلاة في القيام في الصلاة فريضة وركن من أركان الصلاة، لأن الله جل وعلا قال وقوموا لله قانتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. إذن فالقيام في الصلاة من جملة أركان الصلاة وواجباتها، لذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قاعدا في الفريضة مع قدرته على ذلك، وهذا الحكم خاص بالفريضة لا بالنافلة، ففي النافلة يجوز لك أن تصلي قاعدا، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ولكن ما هو ضابط عدم القدرة؟ هل كون الإنسان يتألم ألما يسيرا لا يؤثر في الخشوع في خشوع الصلاة، هل هذا سبب كي يدع القيام في الصلاة؟ لا، هذا ليس بسبب، ولكن ضابط ذلك هو أن ينشغل ذهنه وباله مع القيام، بحيث يكون همه وتفكيره متى يركع الإمام، فيجد ألما ومشقة في القيام. فإذا يفهم من حالك الذي ذكرت أن القيام فيه مشقة عليك، وهذه المشقة ليست مشقة معتادة، خصوصا مع كون الإنسان مصابا بمرض، أو قد تكون عنده زيادة وزن ومثل ذلك يؤثر عليه وفي صحته وفي خشوعه في الصلاة، فيظل ينتظر الإمام متى يركع. مثل هذه الحالة يجوز لك أن تصلي قاعدا، ولكن إذا استفتحت الصلاة تستفتح وأنت قائم، ثم بعد ذلك تجلس على الكرسي، ولا حرج في ذلك، وصلاتك حينئذ كصلاة القائم، بل ربما كان القعود مع المشقة أفضل، وذلك لأن أعظم أمر في الصلاة وهو مقصود ولب الصلاة هو الخشوع، فإذا كنت ستصلي وتفقد الخشوع في الصلاة بسبب شدة الألم أو التضايق مع الألم وانتظار الإمام حتى يركع، كل ذلك يضيع عليك لب وخشوع الصلاة، وأنت في حال قد أذن لك فيه أن تقعد على الكرسي. إذن إذا كان هذا حالك فيجوز لك أن تصلي وأنت قاعد، ولكن احرص على أن تستفتح الصلاة وأنت قاعد، ثم بعد ذلك تجلس على الكرسي. ولكن في الحقيقة أود أن أنبهك إلى قضية الوساوس، هذه يعني من أكبر المصائب التي يبتلى بها بعض الناس، أن يكون مبتلا بالوساوس، كل شيء يفعله في الصلاة يظن أن هذا يبطل الصلاة، ربما إذا ترك تسبيحة واحدة من ثلاث يشك هل صلاتي باطلة أو صلاتي صحيحة. ما دمت أتيت بالأركان وأتيت بالواجبات واجتهدت في السنن فصلاتك صحيحة، وكون المرء يعتقد صحة صلاته هذا من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى متى ما أتى بالمأمور شرعا. أما أنه في كل فعل يظن أن صلاته باطلة وأن في صحته شك، في الحقيقة هذه من جملة وساوس الشيطان التي على الإنسان أن يبتعد عنها، وأن لا يكثر التدقيق في كثير من الأمور التي هي من قبيل وساوس الشيطان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وأن يعيذنا من شره ووسوسته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يقول: من عنده ولد معاق وبه توحد، فيقول هل أيضا يأمره بالصلاة لسبع سنوات، والسن يختلف في مثل هذه الحالات؟
الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على أناس استتموا الشروط، وهي البلوغ وهي العقل، وهذه هي الإسلام لا غير ذلك من الشروط التي ذكرها أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاث، ذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهؤلاء أصلا مرفوع عنهم القلم ولا تجب عليهم العبادة. لكن بالنسبة للصبي، إذا كان الصبي مميزا فإنه يعلم الصلاة ويؤمر بها ويدرب عليها حتى إذا بلغ أصبح قادرا على الالتزام بهذه الصلوات الخمس. وأما المجنون والمعتوه ومن لا يفقه الصلاة، يعني هذا الذي به توحد، لو أنه دخل في الصلاة وهو بالغ، لا نتكلم عن الصبي الصغير، نتكلم عن البالغ من هؤلاء، لو أنه دخل في الصلاة فحس بالتعب فقال: بس خلاص يكفيني، أنا صليت ركعة واحدة ويكفي، تكفيني ركعة واحدة من أربع ركعات، وخرج ما أكمل الصلاة، هذا ليس عنده عقل. العقل هو أن يأتي للصلاة وهو يعلم أن هذه فريضة، والتي قبلها نافلة والتي بعدها نافلة، أن يعلم أنه إذا كبر للصلاة فإنه لن يستطيع أن يتحلل من الصلاة حتى يسلم مع الإمام. عقله للصلاة يدعوه إلى أنه يأتي بهذه الأركان كاملة، والواجبات يأتي بها، فإذا دخل فإذا صلى لوحده قرأ الفاتحة، وإن لم يكن يحسن صورة بعدها، ولكنه قرأ الفاتحة وأتى بها، ثم بعد ذلك إذا ركع اطمأن في الصلاة. أما إذا كان يصلي وليس عنده اطمئنان في الصلاة، فمثل هذا لا تجب عليه الصلاة، وإنما مثل هذا فقط يعني يعلم الخير ويعلم الفضائل، ويعلم أن يكون إنسانا سويا، بمعنى أنه لا يعتدي على الناس، ولا مثل هذه الأمور هي التي يدرب عليها من كان عقله ناقصا لا يبلغ حد فهم المأمورات الشرعية. وكذلك إذا جاء شهر رمضان، إذا كان هو إذا تعب قال والله أنا تعبت وراح أشرب ماء، بس يكفيني أنني صمت من الصباح إلى الظهر. مثل هذا إذا كان هذا هو عقله، هذا ليس عقل التكليف. عقل التكليف هو أن يفقه المأمورات الشرعية ويأتي بها من أولها إلى آخرها دون خلل يؤدي إلى تقويض أركانها وما لا تصح العبادة إلا به. إذن فالحكم في مثل هذا، مثل هذه الحالة، هذا هو، إذا كان يعقل الأوامر الشرعية ويعقل بداياتها ونهاياتها وبقاؤها إلى أن تنتهي، فهذا يكون مأمور بالشرعيات والمأمورات. وحينئذ إن كان صبيا فإنه يعلم على الصلاة ويعلم على المحافظة عليها إلى أن يبلغ. أما إن كان في خفة في عقله ولا يستوعب الأوامر الشرعية، فهذا يعلم الخير ويعلم الصدق ويعلم الفضائل ويعلم أن يحاكي المصلين. إذا كان يستطيع أن يحاكي المصلين، فهذا من جملة الخير الذي نرجو أن يكون مأجورا به عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الذي أعلمه أن تطيب ملابس الإحرام لا يجوز، فيقول إذا وضعت الطيب على جسدي ثم يقول لبست ملابس الإحرام سيأتي الطيب على ملابس الإحرام، في هذه الحالة يقول هل علي شيء؟
الطيب واستعماله من جملة محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا تل، قال ثم في نهاية الحديث قال ولا تلبس من الثياب شيء مسه ورس أو زعفران. وذلك الطيب معدود من جملة محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرم أن يلبس إحراما قد طيبه، ولكن يباح لمن أراد أن يحرم، بل يسن له أن يتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه كما قالت عائشة، تطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالرسول صلى الله عليه وسلم تمخض بالطيب أي أكثر منه، ولكن هذا الطيب كان على البدن ولم يكن على الإحرام، كان على البدن ولم يكن على الإحرام. ولكن قد ينتقل الطيب من البدن إلى الإحرام، فمثل هذا معفو عنه، لأن القاعدة في ذلك أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يثبت بالتبع وهو كون الطيب ينتقل إلى الإحرام ما لا يثبت استقلالا، أي ما لا يجوز من الأصل وضعه على الإحرام. والقاعدة في ذلك أيضا قالوا التابع تابع، فكون الطيب جائز عند قبل الإحرام جائز على البدن، وانتقاله بعد ذلك إلى الإحرام انتقال قد يكون أمرا طبيعيا. وذلك أذن الشرع بالطيب على البدن مع أنه قد ينتقل شيء من الطيب إلى الإحرام، وذلك لأن هذا مما لا يمكن التحرز منه، فكونه يطيب بدنه وينتقل بعد ذلك هذا الطيب من البدن إلى الإحرام فهذا معفو عنه ومغتفر عنه في الشرع. إذن المقصود هو أن لا يضع الطيب على الإحرام، ولا يلبس من الأصل إحراما مطيبا، ولكن إذا انتقل الطيب بعد ذلك إلى الإحرام فهذا مما لا حرج فيه، لأن التابع تابع وللقاعدة التي ذكرتها قبل قليل أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا حولي في الزكاة في شهر رمضان، فيقول إذا أردت أن نقدم الزكاة لشهر أو شهرين في هذه الحالة، يقول هل أحسب ما عندي من مال فقط وأخرج زكاته، أو أحسب أيضا الأموال التي ستأتيني خلال هذين الشهرين وما سأوفره وأضيفه على المبلغ وأخرج زكاة الجميع؟
الزكاة واجبة على الإنسان بشروطها في المال إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإذا حال الحول على المال وجب على الإنسان أن يزكي هذا المال، وكونه يجد فقيرا أو محتاجا قبل حلول موعد زكاته ويريد أن يقدم زكاته قبل حلول موعدها فله ذلك، فيجوز له أن يقدم زكاته إذا وجد فقيرا أو احتاج فقير إلى المال وأراد أن ينفع هذا الفقير بإعطائه من مال الزكاة، وحينئذ له في ذلك أن يقدم جميع زكاة ماله، فلو أنه يعلم من نفسه أنه سيصل إليه مال معين خلال هذين الشهرين فله أن يقدره بما عنده من مال ويخرجه، لأن زكاته ستحل بعد شهرين مثلا، فله أن يقدم زكاة ماله، بل أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبه العباس أن يقدم زكاة سنتين، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل الفرض غسل القدمين أو مسح القدمين عند الوضوء؟ يقول في القرآن مكتوب وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
فرض المسح في الوضوء إنما هو للرأس، ولذلك العطف حينئذ في الممسوح على الرأس، لذلك الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالعطف في الممسوح على الرأس وليس العطف على القدمين، فإن فرض القدمين هو الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يتوضؤون وأعقابهم تلوح، أي أن أعقابهم لم يصل إليها الماء، قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. إذن فالمسح يكون للرأس والغسل يكون للرجل، لأن المعطوف في المسح هو عطف على الرأس وليس عطف على القدمين، وهذا معلوم في لغة العرب، كما أن المسح للقدمين إنما يكون عند لبس الخفين، فعلى وجه يراه بعض المفسرين على أن القدمين إذا كانتا قد سترتا بالخفين وما كان في نحوهما فإنه حينئذ لا حرج في المسح، ولكن فرض القدمين عند كشفها هو الغسل، وهذا إجماع لأهل السنة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول عاني من الخوف والقلق وكثرة التفكير لدرجة أني لا أقدر أن أعيش يومي، ويقول مع ذلك أعرف أن الله عز وجل سوف يسهل أموري ويديرها أحسن تدبير، لكن يقول مع ذلك أشعر بهذا الشعور، فماذا علي أن أفعل؟
في الحقيقة هذه مشكلة يقع فيها بعض الناس، ويحتاج الأمر منك إلى معالجات، وذلك بأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالمرء والإنسان يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وإنما يقع الخوف ممن أساء ظنه بالله سبحانه وتعالى. لو نظر الإنسان إلى حاله وهو في بطن أمه، من كان الذي يرزقه؟ من كان الذي يعطيه؟ من كان الذي يقوم عليه؟ الله جل وعلا هو الذي قام على الإنسان. لما ولد هذا الإنسان، من الذي رباه؟ ومن الذي اعتنى به؟ ومن الذي يسر له إلى أن وصل إلى هذه المرحلة؟ هو توفيق الله سبحانه وتعالى ورعاية الوالدين. فالإنسان إذا أحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى. أنت أنظر إلى نفسك، كيف هي صحتك؟ كيف هي عافيتك؟ كيف أنت في مكانك الذي أنت فيه؟ هل أنت آمن في نفسك؟ عندك قوت يومك؟ معافى في بدنك؟ هذه هي يعني كما يقال هي حقيقة نعيم الإنسان. لا يمكن إنسان أن يعيش وهو خائف، ولا يمكن أن يعيش وهو لا يجد طعاما، لا يمكن إنسان أن يعيش وهو مبتلا بالأمراض. أنت إذا عافاك الله سبحانه وتعالى من كل هذه فأنت تعيش في نعيم عظيم. كيف بك إذا كنت تعمل؟ كيف بك إذا كان عندك والدين وأهلك وأقاربك بخير وصحة وعافية؟ إذا لماذا تخاف؟ هذا الخوف إنما هو من الشيطان، وإذا قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. انظر إلى هذا الخوف الذي يأتيك، كم تحقق من هذا الخوف؟ كثير من الناس يخافون الفقر، وما قرب منهم الفقر طول حياتهم. يخافون من الأمراض والأوجاع وهو في عافية بحمد الله، منذ هو صغير لم يبتلى بهذه الأمراض ولم يبتلى بالأسقام التي تقعد الإنسان عن ممارسة حياته. فكثير ذلك العلماء يقولون أكثر ما يخاف منه الإنسان لا يقع، أكثر ما يخاف منه الإنسان لا يقع. فهذا الخوف ذلك، هذا الخوف إنما هو من الشيطان. إذن انظر أولا إلى قلبك وتفقد، وأحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى، وارض بما قدره الله جل وعلا عليك. فالإنسان إذا رضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وعلم أن ما هو فيه هو خير له لو كان يعقل ولو كان يعلم، إذن هذا الباب يحتاج إلى حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وإلى رضا بقضاء الله جل وعلا وقدره، وإلى استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يعالج نفسه بالأدواء الشرعية، ومن جملة ذلك الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، إلا عبد الله همه فرجا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. إذن هي في الحقيقة معالجات يحتاج الإنسان إلى أن يهتم بها، ولكن أعظم علاج في ذلك هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وشكر الله سبحانه وتعالى على ما عند الإنسان من النعم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. ونفض الشيخ أيضا يسأل يقول إذا كنت في العمل وأصلي ويقول حصل أمر طارئ وخلل مفاجئ، هل أقطع الصلاة وأصلح الخلل؟
في الحقيقة سؤال مبهم لم يتضح، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يقطع الصلاة إلا لوجود سبب، والأسباب التي ذكرها أهل العلم في قطع الصلاة كثيرة تعود في جملتها إلى ضياع مصالح الإنسان سواء في نفسه أو في ماله أو في بدنه، فلو تعرض هو لخلل في الصلاة يمنعه من إتمامها، أو تعرض من بجانبه إلى خلل يؤدي به إلى قطع الصلاة لأجل أن ينقذه، ها هنا قد يجب على الإنسان أن يقطع الصلاة. أو ضياع ماله، فلو كان مثلا يعني رأى أحد وهو يذهب يريد أن يسرق سيارته، في السابق كانت دواب كانوا يعلقون دوابهم، لو أتى أحد في السابق أتى أحد يريد أن يسرق الدابة جاز له أن يقطع الصلاة لكي يمنع هذا الإنسان من أن يسرق دابته أو يأخذها. فخوف الإنسان على ضياع ماله أو على نفسه أو على نفس حية معتبرة شرعا، يعني لو كان أحد يريد أن يقتل دابته أو يفسد سيارته وهو يرى جاز له أن يقطع الصلاة. فهذه المسألة مسألة اعتبارية تقدر بحالها، فلو أن هناك مصلحة عظيمة ستفوت لو أنه استمر في الصلاة، وهذه تتعلق بمصالح الناس، قد تكون بمصالح الناس، فهنا جاء يجوز له أن يقطع الصلاة، يجوز له حينئذ أن يقطع الصلاة، فتقدير هذه الحالة إلى ما يعرض للإنسان حينئذ، فإن كان يستطيع أن يؤخر دون ضرر فها هنا لا يجوز له أن يقطع الصلاة. أما إذا كان في ذلك مصلحة تتعلق بمصالح الناس، قد تقطع الكهرباء فتتأثر المؤسسة بأكملها، ولا بد أن يكون في ذلك مباشرة أن يحل هذه المشكلة، لأنه إن لم يتم إصلاحها قد يترتب على ذلك مشكلة كبيرة، جوز له حينئذ أن يقطع الصلاة وأن يذهب ويتفقد هذا الأمر، ثم إن أمكنه وأدرك الصلاة رجع إليها واستأنف صلاة جديدة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. مع أخت ميسة، تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت عندي سؤال.
نعم.
يمكن سأل كثير بس بتشوف بس بالنسبة للرجل والمرأة إنه إذا هني متساويين عند الله ولا إنه الرجال قوامون عند على النساء إنه بالدنيا بس ولا كمان بالآخرة، بمعنى كمان بالنسبة لحور العين، يعني الله وعد الرجال بحور العين وما الوعد المرأة، فكان بدي أشوف أنه ليه هالشي صار.
إن شاء الله زادت شاء الله خير أخت ميسة، تسمع إن شاء الله الإجابة. هيا شاء الله. نعم أبو عبد الله تفضل. نعم جيب فضل الشيخ. سؤال أخت ميسة تسأل عن تقول بالنسبة للرجل والمرأة، تقول الرجل رجال قوامون على النساء، هل تقول هذا الأمر خاص بالدنيا فقط أو حتى في الآخرة؟ كذلك تقول الرجل له من الحور العين في الآخرة، فماذا للمرأة؟
هذه الموازين التي ذكرتها الأخت السالي هي موازين الدنيا، فالرجال قوامون على النساء هي موازين دنيا وليست موازين الآخرة. ميزان الآخرة هو الإيمان وهو التقوى. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو كان الرجل عاصيا والمرأة صالحة فالله سبحانه وتعالى حينئذ يحب العبد الصالح على غيره. فميزان التفاضل عند الله ليس هو ميزان الذكورة أو ميزان الذكورة أو ميزان المال أو ميزان الشرف أو ميزان الجاه. كل هذه موازين يقاس بها الناس في الدنيا، أما في الآخرة فالله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله سبحانه وتعالى قال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. والله تعالى قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فالنعم يكون للرجل ويكون للمرأة، والمرأة التي لم تتزوج هي في الجنة لها ما تشتهي، فلو اشتهت أن يكون معها زوج لكان معها زوج. فهذه المسألة بحمد الله سبحانه وتعالى محسومة، أن ميزان التفاضل هو ميزان الإيمان وميزان التقوى، ليست الموازين التي يقاس بها الناس في هذه الحياة الدنيا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أريد أن أخذ قرض مالي من البنك، يقول كيف أعلم أنه حلال وليس فيه ربا، حيث يقول أن البنوك تزيد على المبلغ المستحق للرد، فما حكم هذه الزيادة؟
الزيادة هذه إن كان منشأها القرض فهي زيادة ربوية، وأما إن كان منشأها البيع فذلك لا حرج. لا، الإنسان إذا كان يبيع فإنه يرجو من وراء هذا البيع الربح، وقد يكون هذا البنك إن كان خصوصا إذا كان مصرفا أو بنكا إسلاميا فإنه يتاجر بالأموال. البنك من أين أتى هذه الأموال؟ أتى هذه الأموال من المساهمين معه، من المودعين عنده، فهو يأخذ أموالهم ويتجر فيها ويربح. فأنت تريد سيارة فهو يشتري سيارة من المعرض ثم يبيعها عليك، وإن باع عليك فإنك مستفيد بأنه سيقسط عليك أقساط البيع، سيقسط عليك أقساط البيع، والبنك مستفيد لأنه سيربح من بيعه هذا. فلا بد أن تتأكد أن البنك مثلا ملك هذا، ملك السلعة وباعها عليك. فإن كانت هذه السلعة مثلا صكوكا وأنت ستمتلك هذه الصكوك ثم ستبيع أنت هذه الصكوك بنفسك أو بتوكيل البنك لها ثم يوضع المبلغ في حسابك، فهنا كأنك قد بعت صكوكا ملكتها بعد، وقبل ذلك البنك هو الذي باع عليك هذه الصكوك. فإذا لابد أن تتأكد أخي السائل من المعاملة التي ستتعامل فيها مع البنك. وغالب البنوك الإسلامية عندهم كما يقال يعني رقابات شرعية على معاملاتهم، فإن أحببت أن تتأكد وتستوثق فتأتي بالعقد وتعرضه على جهة الإفتاء القريبة منك، وهم إن شاء الله سيوضحون لك نقاط الصحة في هذا العقد، أو إذا كان فيه خلل سيوضحون لك. ولكن غالب البنوك الإسلامية في هذه المسائل عندهم رقابات شرعية على معاملاتهم، فليست معاملاتهم ربوية. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا التحيات، محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.